إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، بلغنا إخواني عند قوله عليه السلام في الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنك حميد مجيد. الحميد فعيل من الحمد، معنى بمعنى محمود، أو معنى محمود وأبلغ منه، أبلغ من كلمة محمود، وهو من حصلت له صفات الحمد، أو حصل له من صفات الحمد أكملها. الحمد يقال إذا حصل للإنسان من صفات الحمد أو أكمل صفات الحمد فيقال له حميد، إنك حميد مجيد. وقيل هو بمعنى الحامد، يعني أحيانا فعيل تأتي بمعنى فاعل، وأحيانا بمعنى إيه؟ مفعول، مثل قتيل بمعنى مقتول، أحيانا بمعنى فاعل وأحيانا بمعنى مفعول. هنا قيل بأنه بمعنى المحمود، وقلنا الفرق الدقيق بين المحمود وبين الحميد. وقيل بأنه بمعنى الحامد، يعني فعيل بمعنى فاعل، فعيل بمعنى فاعل، يعني حميد بمعنى حامد، لأنه يحمد أفعال خلقه سبحانه وتعالى. طبعا هذا هو متضمن، لكن الحقيقة الراجح في ذلك أنه هو المحمود سبحانه وتعالى، الحميد بمعنى المحمود، هذا هو الراجح. قال ابن جرير رحمه الله في تفسير قوله تعالى: إنه حميد مجيد، إن الله عز وجل محمود في تفضله، محمود في تفضله عليكم بما تفضل به من النعم عليكم وعلى سائر خلقه. محمود في أسمائه، محمود في صفاته، محمود في أفعاله تبارك وتعالى. قال ابن كثير رحمه الله: هو الحميد في جميع أفعاله وأقواله، محمود ممجد في صفاته وذاته. المجيد يعني الممجد، فعيل بمعنى اسم المفعول، يعني حميد قلنا كذا، بس مجيد يعني ممجد، ممجد اسم مفعول. ايش اسم الفاعل من التمجيد؟ ولك ان تقول ممجد، لك ان تقول ممجد، ممجد، مجد يمجد، وممجد اسم مفعول، وممجد اسم فاعل، وماجد من مجد، لك ان تقول ذلك. فالله سبحانه وتعالى ممجد في صفاته وذاته. قال ابن أثير: المجد في كلام العرب الشرف الواسع. ورجل ماجد، هذا تقدمت معنا، تذكرون تقدمت، رجل ماجد مضار كثير الخير والشرف. والمجيد فعيل منه للمبالغة. ابن القيم رحمه الله يقول: ختمت الصلاة على النبي يعني باسمين من أسماء الحميد المجيد. الحميد فعيل من الحمد، وهو بمعنى محمود وأكثر، إيه؟ ومجيد سبق أن تكلمنا ذلك. والحميد والمجيد هما اسمان لله عز وجل، وما يستلزم من الصفات كما قلنا، كل اسم يشتق منه الصفات، ولا عكس، لا يشتق من الصفة الاسم، إذ باب الصفات أوسع من باب الأسماء. أكثر ما يأتي فعيلا في أسماء تعالى بمعنى فاعل، مثل سميع، بصير، عليم، قدير، إيه؟ فعيل يعني سامع، إيه؟ مبصر، عالم، قادر. وأما الودود ففيه قولان، ودود فيه قولان، فيه بمعنى فاعل بمعنى إيه؟ مفعول. بمعنى فاعل يعني أنه يحب أنبياءه ورسله وأولياءه وعباده الصالحين. ودود بمعنى فاعل يعني وقع منه الحب وقع منه الود، هذا المعنى ودود، وقع منه سبحانه وتعالى الود. والثاني بمعنى فعيل بمعنى مفعول، يعني بمعنى مودود، اسم المفعول مودود، مثل ما تقول فلان محبوب مرغوب، وهكذا. وهو المحبوب الذي يستحق أن يحب الحب كله سبحانه وتعالى. لكن كلمة الحميد، وأما الحميد فلم يأتي إلا بمعنى المحمود، وهو أبلغ من المحمود. كلمة يعني كلمة حميد أبلغ من إيه؟ من المحمود. هنا ابن القيم يذكر الفرق بين الحميد والمحمود، فيقول: فإن فعيلا إذا عدل به عن مفعول دل على أن تلك الصفة قد صارت مثل السجية الغريزية والخلق اللازم، كما إذا قلت فلان ظريف أو شريف أو كريم، ولهذا يكون هذا البناء غالبا من فعل بوزن شرط. يعني هذه كلها من أبنية الغرائز والسجايا اللازمة. لهذا كان حبيب أبلغ من محبوب. حبيب أبلغ ليه؟ لأن المحبوب هو الذي حصلت فيه الصفات والأفعال التي يحب لأجلها، فهو حبيب في نفسه. بعض الناس يعني قد يحب الشخص، ولكن قد يكون الشخص محبوبا ولا يحبه البعض، قد يكون هنالك مانع من هذا الحب، لكن المحبوب هو الذي تعلق به حب المحب فصار محبوبا بحب الغير له. وأما الحبيب فهو حبيب بذاته وصفاته، تعلق به حب الغير أو لم يتعلق. يعني ممكن إنسان مسلم تضع عند عباد البقر لا يكون محبوبا، لا يكون محبوبا، مع أنه وحبيب طيب وما شاء الله موحد وأخلاقه طيب وفاضلة، لكن هذا عند عباد البقر لا يتصف بصفة المحبوب، الواقع أنه غير محبوب عندهم على سبيل المثال. ولكن نقول بأنه مثلا هذا قد يقال بأنه حبيب بذاته وأخلاقه، وأن لم يحبه عباد البقر. هذا الفرق بين حبيب وبين محبوب. انتبهوا فيه، عندنا ممكن يكون في أسئلة فرق بين الحبيب والمحبوب، هذا سؤال جيد. نعم، هذا أول سؤال، لا ليس غشا، هذا جائز. يعني هذا هذا الحبيب والمحبوب الفرق بينهما. فالحميد الذي له من الصفات وأسباب الحمد ما يقتضي أن يكون محمودا وأن لم يحمده غيره، حتى لو لم يحمد الناس أو يحمد الغير بسبب الكفر أو بسبب الشرك أو بسبب الإباء أو الجحود أو نحو ذلك، فهو الحميد. هو الحميد الذي له من الصفات وأسباب الحمد ما يقتضي أن يكون محمودا ولو لم يحمده غيره، فهو حميد في نفسه، محمود في ذاته، محمود في صفاته، محمود في أفعاله سبحانه، محمود في عطائه، فهو حميد في نفسه. والمحمود من تعلق به حمد الحامدين، وهكذا المحمود اسم مفعول من حمد تعلق به حمد الحامدين، قد يحمد وقد لا يحمد. والحمد والمجد إليهما يرجع الكمال كله، مقياس الكمال بالحمد والمجد. فإن الحمد يستلزم الثناء والمحبة للمحمود، فمن أحببته ولم تثني عليه لم تكن حامدا له. تكلمنا عن الثناء وعن الحمد يعني في سورة الفاتحة. على كل حال هذه خلاصة إخواني يمكن أن يرجع إليها بالنسبة لقضية الحبيب والمحمود والحميد والمحمود، ويعني الفعيل والمفعول، الفرق بينهما إلى آخره. يقول: وأما المجد فهو مستلزم للعظمة والسعة أو السعة، يجوز الوجهان، والجلال كما يدل عليه موضوعه في اللغة، فهو دال على صفات العظمة والجلال إلى آخره. وقد شرع للداعي أن يختم دعاءه باسم من أسماء من باسم من الأسماء الحسنى. دائما لما تدعو يعني تدعو بدعاء فتنتقي وتختار من أسماء الله الحسنى ما يتناسب مع هذه الحاجة. لا تقول اللهم انتقم من اليهود يا رحيم، ما يصلح هذا. أو اللهم ارحمني يا عزيز يا جبار. هنالك من أسماء الحسنى ما يصلح للموضوعين، للنوعين، للصنفين. قد تقول مثلا يا حي يا قيوم، يا الله تصلح لأي دعاء، يا الله يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، للانتقام أو لطلب الرحمة أو لأي شيء لا إشكال. لكن هنالك أسماء ينبغي أن تكون للرحمة، هنالك لاستجلاب العذاب للأعداء والمشركين والمعتدين، وهكذا كما قال ربنا عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. إذن بما يتناسب، كما قال سليمان عليه السلام رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. طلب الملك إيش هنا يتناسب معه؟ إنك أنت الوهاب، يهب ويعطي سبحانه وتعالى. قال خليل وابنه إسماعيل عليهما السلام في دعائهما ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. إيش طلب من الله عز وجل؟ وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يتناسب مع ذلك رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور. لذلك شيخنا رحمه الله ضعف كلمة الرحيم وذكر هذه القضية بالإضافة للمسألة الحديثية في ذلك، في الدعاء المعروف. وكان النبي عليه السلام يقول هذا التي قلناها الآن، واللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني إلى آخره. والخلاصة أنه لما كان المصلي يدعو بالحمد والمجد، يعني لماذا ختم إخواني إنك حميد مجيد؟ لماذا ختمت بإنك حميد مجيد؟ من يعرف الجواب؟ لأن الطلب هو طلب الحمد والمجد من الله. إيش قلنا الآن؟ تطلب التوبة والمغفرة تقول إنك أنت التواب الغفور، تطلب الملك إنك أنت الوهاب، تطلب كذا. فهذا بنفس الطريقة، يعني كأن الشخص يقول اللهم هب رسول الله صلى الله عليه وسلم حمدا ومجدا إنك أنت الحميد المجيد. ليه؟ لأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها هذا المعنى، اللهم هب نبينا حمدا ومجدا إنك أنت الحميد المجيد. لأن صيغة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام المسمى بالصلاة الإبراهيمية ولا مشاحة في الاصطلاح متضمنة إيش؟ طلب الحمد والمجد للنبي عليه السلام، فاختتمت باسمين من أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى، الحميد المجيد. وبارك على محمد وعلى أهل بيته، هذه صيغة أخرى، وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم. البركة هي النماء والزيادة والتبريك والدعاء بالذلك، الدعاء بالذلك، الدعاء يعني بالزيادة والنماء. وفي القرآن بورك من في النار ومن حولها وباركنا عليه، المبارك الذي باركه الله كما قال عليه السلام وجعلني مباركا أينما كنت، وكتاب الله عز وجل مبارك، وهذا ذكر مبارك، وهو إيش؟ كتاب الله سبحانه وتعالى. وأحق أن يسمى مباركا من كل شيء هو كتاب الله، لكثرة خيره ومنافعه ووجوه البركة فيه. وقلنا أنه يقال في حق الله عز وجل إيش؟ تبارك، ولا يقال مبارك كما ذكر ابن القيم رحمه الله، يقال تبارك ولا يقال مبارك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وعلى آل محمد قيل أصل الآل أهل، آل أهل، وقيل أول يعني أول من آل، وفي فتح الباري تفصيل إخواني في هذا الاشتقاق، يعني آل قيل فيها أكثر من اشتقاق فليرجع إليه من شاء. أولى من آل، وقيل يعني آل من أهل. وعلى آل محمد اختلف العلماء في آل النبي عليه الصلاة والسلام على أقوى، منهم من قال، ويقول ابن القيم رحمه الله أصحها قولان: الأول أنهم الذين حرمت عليهم الصدقة، وفيهم ثلاثة أقوال للعلماء كذلك: أنهم بنو هاشم وبنو المطلب، أنهم بنو هاشم خاصة، وأنهم بنو هاشم ومن فوقهم إلى غالب. القول الثاني أنهم ذرية النبي عليه السلام وأزواجه خاصة، ذرية النبي عليه السلام وأزواجه خاصة. والذي يترجح من خلال أقوال العلماء ومن هذه الترجيحات أن عندما تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أنهم ذرية النبي عليه السلام وأزواجه، واضح إخواني؟ هذا هو الراجح. كما صليت على إبراهيم، هنا يطرق شيخنا رحمه الله تساؤلا بين العلماء عن وجه التشبيه كما صليت. يقول: لأن المقرر أن المشبه دون المشبه، دون المشبه به. يقول: والواقع هنا عكسه، لعندما تقول خالد كالأسد يعني شبهت خالد بإيه؟ بالأسد. فمن المشبه به؟ الأسد، والمشبه خالد. وجه الشبه الشجاعة. فهنا عندنا مشبه به، فهم طرقوا الحقيقة هنا، قالوا المقرر أن المشبه دون المشبه به، والواقع هنا عكسه، لأنه من المعلوم أن محمد عليه السلام هو إيه؟ هو الأفضل، وهو سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام. وقضية كونه أفضل أن تكون الصلاة المطلوبة أفضل من كل صلاة حصلت له أو تحصل. وأجاب العلماء عن ذلك بأجوبة كثيرة. يقول شيخنا رحمه الله: تراها في الفتح والجلاء. الفتح لمن؟ لابن حجر. هنالك كذلك في فتح الباري لابن الجوزي لكن لم يستكمله. والجلاء اللي هو لابن القيم رحمة الله على الجميع. وقد بلغت نحو 10 أقوال بعضها أشد ضعفا من بعض، إلا قولا واحدا فإنه قوي، واستحسنه شيخ الإسلام وابن القيم، وهو قول من قال. الآن نرى ما هي هذه الأقوال. انظر يا أخواني لمن يتهم شيخنا يقول محدث وليس فقيها، ويتكلمون هنا في هذه المسألة يأتي بكلام الحافظ ابن حجر، وكلام يعني ذكر أقوال العلماء التي بلغت 10 أقوال. شوفوا استقصاء واستقراء الأقوال، ثم يحقق القول فيها ويناقشها حديثيا وفقهيا ويقرر ضعفها، ثم يتكلم على قول ابن القيم ومن قبل ابن تيمية رحمه الله الجميع، ويرجح هذه الأقوال. وهذا كلام من سنوات طويلة 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 جدا، فرحمه الله رحمة واسعة. يقول: واستحسنه شيخ الإسلام وابن القيم، وهو قول من قال: إن آل إبراهيم فيهم الأنبياء الذين ليس في آل محمد عليه السلام، فإذا طلب للنبي عليه السلام ولآله من الصلاة عليه مثل ما لإبراهيم وآله وفيهم الأنبياء، حصل لآل محمد عليه السلام من ذلك ما يليق بهم، فإنهم لا يبلغون مراتب الأنبياء، وتبقى الزيادة التي للأنبياء وفيهم إبراهيم لمحمد عليه السلام، فيحصل له من المزية ما لا يحصل لغيره. آل إبراهيم فيهم الأنبياء الذين ليس في آل محمد عليه السلام أمثالهم. وهنالك قول آخر سنقول يعني سنقرأ بعد قليل. آل إبراهيم عليه السلام فيهم الأنبياء الذين ليسوا في آل محمد عليه السلام، فإذا طلب للنبي عليه السلام أخذ هذه الزيادة اللي إيش؟ اللي في الآل، التي في الآل. قال ابن القيم: وهذا أحسن من كل ما تقدم، وأحسن من أن يقال محمد عليه السلام هو من آل إبراهيم، فإذا كان مع الأفضلية هو سيد المرسلين وخاتمهم، وطلب له اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى إبراهيم، إذن إيش الذي سيكون؟ زيادة أكثر وأكثر. فمحمد عليه الصلاة والسلام هو من آل إبراهيم، بل هو خير آل إبراهيم، كما في أثر رواه علي بن طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا إلى آخره. قال ابن عباس رضي الله عنهما: محمد من آل إبراهيم عليهم السلام. وهذا نص إذا دخل غيره من الأنبياء إلى آخره. الخلاصة: فدخول محمد عليه الصلاة والسلام أولى، فيكون قولنا كما صليت على آل إبراهيم يتناول من؟ نبينا عليه الصلاة والسلام. كما صليت على آل إبراهيم يتناول من؟ يتناول محمدا عليه الصلاة والسلام وعلى سائر النبي. ولا ريب أن الصلاة الحاصلة لآل إبراهيم ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم أكمل من الصلاة الحاصلة. وهذه الخلاصة، هذه لا ريب أن الصلاة الحاصلة لآل إبراهيم ورسول الله عليه السلام اللي هي كما صليت أكمل من الصلاة الحاصلة له دونهم. يعني عندما تقول اللهم صل على محمد عليه السلام، هذه دون أن تقول كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، لأنه من آل إبراهيم. واضح الكلام؟ واضح الكلام. يعني كون النبي عليه السلام من آل إبراهيم فهو متضمن في هذه الصلاة عليه، اللهم صل على محمد الطلب، وكما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم فهو من آل إبراهيم فله حظه من ذلك. يشبه هذا إخواني، يشبه هذا عندما نقول أن المتمسك بالسنة يعني له أجر 50. قالوا منا أو منهم؟ قال بل منكم، أجر 50 من الصحابة. كيف يوجه هذا الحديث؟ يوجه هذا الحديث كالآتي: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده، من دعا إلى هدى كان له من الهدى مثل أجور من تبعه، إلى آخر الحديث. بمعنى كل حسناتنا وكل ما في صحفنا تكون في منزلة إيش؟ عند الصحابة رضي الله عنهم الله. واضح؟ وإن شاء الله يكون الإنسان من له أجر 50 من الصحابة. أخيرا وين ترجع هذه؟ ترجع للصحابة، فيكون نصيب الصحابة نصيبه زائد نصيبنا اللي دعانا، من غير أن ينقص من أجوري من أجورنا شيء. واضح؟ يعني نحن دعينا من قبل من؟ الصحابة، بل من قبل يعني قول الصحابة، التابعين، تابعي التابعين، تسلسلت إلى آخره. فكل أجور تابعي التابعين مع التابعين مع الصحابة في ميزان النبي عليه السلام، كل أجور التابعين وتابعيهم في ميزان الصحابة رضي الله عنهم. نحن دعينا من قبل من دعوا من قبل الصحابة رضي الله عنهم، فنحن والتابعون وتابعوهم في ميزان من؟ الصحابة. الآن نحن أجرنا أجر 50 من الصحابة، برجع لمن؟ لمن؟ برجع للصحابة. فمن أعظم أجرا؟ الصحابة رضي الله عنهم الله. اللهم صل على محمد النبي الأمي، كذلك هذه من الصيغ إخواني، والأمي من كان على أصل ولاية أمه. وهنا المعجزة الأمية أصلا أنه أمي حتى تظهر إيش معجزة الرسالة والنبوة كمعجزة النصر مع قلة العدد والعتاد والعدة. وفي الحديث إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، يعني أراد أنهم على أصل ولادة أمهم، لم يتعلموا الكتابة والحساب فهم على جبلتهم على الفطرة على الجبلة. وقيل الأمي الذي لا يكتب، وقيل للعرب الأميون لأن الكتابة كانت فيهم عزيزة أو عديمة. طبعا احنا لا ندعو إلى عدم الكتابة، كما قال قول الشاعر يعني منكرا للتعليم والكتابة للنساء، ما للنساء وللعمالة والخطابة والكتابة، هذا لنا ولهن منا أن يبتن على جنابه. طبعا هذا قول مردود، أي نعم، هذا قول لا يلتفت إليه ولا يؤبه به، بل يعني العلم يتضمن المرأة والرجل بضوابطه وشروطه ولا شك، بشروطه وضوابطه. ولكن ظهرت معجزة الأمية إخواني هنا حقيقة قرينة بالنبوة والرسالة كما بينت لكم، يعني وما علمناه الشعر وما ينبغي له، وعدم الكتابة عندما قال لعلي رضي الله عنه أمحو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعدم يعني إحسان هذه الكتابة. فهنا ومع ظهور هذه النبوة هنا يظهر الإعجاز في العالمين. تقدم هذا الشرح في سورة الفاتحة، وهو جميع جمع عالم، وتكلمنا عن ذلك باستفاضة بحسب الإمكان. نتكلم الآن عن القنوت في الصلوات الخمس حين النوازل. كان عليه السلام إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قنت في الركعة الأخيرة بعد الركوع، إذا قال سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد إلى آخره. وكان لا يقنت فيها إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم، فلربما قال اللهم أنج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة، اللهم اشدد وطأتك على الوطأة اللي هي خذهم أخذا شديدا، اشدد وطأتك على مضر واجعلها سنين كسني يوسف، اللهم العن لحيانا إلى آخره. لاحظوا يا إخواني يعني كم سطر هذه بهذا المقياس الصغير، الكتاب معدل 3 سطور دون التطويل، دون أن يكون كما يعني هو معلوم فذو دعاء عريض، ذو دعاء عريض، تعريض الدعاء هذا الحقيقة. فينبغي علينا أن نلتزم بهدي النبي عليه السلام في القنوت. اللهم أنج الوليد بن الوليد وسلمة إلى آخره، اللهم اجدد وطأتك، الوطأ البأس، وقلنا يعني خذهم أخذا شديدا، وأحيانا تأتي الوطأ بمعنى الدوس، يطأ يدوس، وهي تستعمل في المعارك، واجعلها سنين كسني يوسف، وهي اجعلها سنين شدادا ذوات قحط وغلاء. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من القحط والغلاء، إذا قحطت القلوب وقحطت الأفئدة حصل الغلاء عقوبة من الله سبحانه وتعالى. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. الاستغفار والرجوع إلى الله سبب في الازدهار الاقتصادي، وأن يحظى الإنسان برغد العيش. القنوت في الوتر، كان عليه السلام يقنت في ركعة الوتر أحيانا ويجعله قبل الركوع. كلمة أحيانا هذه أسميها يعني إن صحت التسمية فقه الإسناد، أنا أسميها فقه الإسناد. لماذا يقول أحيانا؟ وعلل شيخنا رحمه الله في صفة الصلاة لماذا قال إنه كان يقنت أحيانا، يقول لأن الصحابة الذين رووا الوتر، الصحابة رضي الله عنهم يعني الذين نقلوا هذا، لم يذكروا القنوت فيه، ف فلو كان عليه السلام يفعله دائما لا نقلوه جميعا، أو أنا أقول يعني كثير منهم نقلوا هذا. لكن لما روى هذا أبي بن كعب وحده دل على أنه كان يفعله أحيانا. وهذا أحد الأخوة قد سأله ذات يوم فالآن جاء الجواب، ففيه دليل على أنه غير واجب، وهو مذهب جمهور العلماء، مذهب جمهور العلماء. هذا يا أخواني حتى نكون على علم، كان يقنت في ركعة الوتر أحيانا. أنت بتشوف كلمة أحيانا ما شاء الله كذا حرف، كلمة واحدة شوف كلمة يسيرة، لكن هذا عملية استقراء للنصوص والأحاديث والرواة. كم من الصحابة من روى واستقراء واستقصاء وبحث في المسألة، وبالتالي لم يجد إلا صحابيا واحدا قد روى فيكتب كلمة أحيانا. انظر إلى الفقه، هذا هو الفقه، الفقه الذي يأتي فقه المحدثين وحديث الفقهاء. هذا يعني إذا لم يكن الفقيه محدثا لا يستطيع أن يأتي بهذه القدرات الإبداعية. وعلم الحسن بن علي رضي الله عنهما أن يقول إذا فرغ من قراءته في الوتر: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، إلى آخره. هذا الدعاء المشهور، هذا في أي قنوت؟ في الوتر. الآن متى يقوله الناس؟ في الفجر، وهو في الوتر يا أخواني. اللهم اهدني أي ثبتني على الحق، ووفقني للصواب وجدني هنا. وتكلمنا إخواني عن كلمة اهدنا في كلمة اهدنا الصراط المستقيم، وبينا أنواع الهدى والهداية. في من هديت يعني في جملة من هديته أو هديته من الأنبياء والأولياء. وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، يعني اجعلني ممن هديتهم إلى الصراط المستقيم. اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، عافني في كل ما يجر غضب في من كل ما يجر غضبك وسخطك ومن جميع الأهواء والأدوار. عافني في من عافيت يعني اجعلني متضمن في من عافيت من الأنبياء والرسل والأولياء والصديقين ومن رضيت عليهم يا رب العالمين. هذه تتضمن الهداية والمعافاة، لكن المعية، المعية المعية مع من ذكرنا. وتولني في من توليت كذلك، تولى أمري ولا تكلني إلى نفسي، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. وبارك أي أكثر الخير، البركة، النماء والزيادة فيما أعطيت من الإيمان والأعمال والعمر والمال والخير، كل أنواع العطاء. بارك في كل أنواع يعني ما أعطيتني يا رب من الإيمان والأعمال والعمر والمال والخير. وقني احفظني من الوقاية، وقني شر ما قضيت، ما قدرت لي من قضاء وقدر، سلمني العقل والدين. وهذا من باب الفرار من قضاء الله تعالى إلى قدره. فإنك تقضي أي تقدر أو تحكم بكل ما أردت. أحيانا يقال القاضي لأنه يحكم ويفصل حكم، وأحيانا تقضي بمعنى التقدير، ولا يقضى عليك، لا معقب لحكمك، إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ولا يقضى عليك لا معقب لحكمك يا رب العالمين. فإنه لا يذل من واليت، الموالاة ضد إيه؟ المعاداة. لا يذل من واليت من عبادك في الآخرة، لا يذل من واليت أنت، يعني لا يذل المخلوق الذي يعني يحظى بأنك تواليه. فمن واليته فهو من أهل العز ولا يمكن أن يذل، سواء كان ذلك في الدنيا أو الآخرة. طبعا قد يبتلى في الدنيا، قد يسلط عليه، يسلط عليه من يسلط، لكن إخواني هذا يعني العاقبة للمتقين، العاقبة للمتقين، كما وقع للأنبياء عليهم السلام من الامتحانات العجيبة. يعني ما هو مشهور، لكن هل يقال هذا إنه كان ذليلا؟ لا. ولا يعز من عديه، لا يعز في الآخرة أو لا يعز مطلقا، وأن أعطي من الدنيا من ما أعطي، لا يعز من عديت. وإن كان قد يعطى الملك، قد يعطى المال، قد يعطى النساء، قد يعطى القصور، فلا يعز، لا يشعر بالعزة، بل إنه يشعر بالعذاب، بل قد ينتحر. تباركت ربنا، كثرت بركتك وبركة اسمك، تقدم هذا الكلام، وتعاليت نفس الشيء تكررت معنا، سبحانه وتعالى عما يصفون، تعاليت. وإيش المشتق من تعاليت؟ اسم من يشتق لي اسما من تعاليت؟ العلي غيره، المتعال الأعلى، المتعال. فالمتعال طبعا، هذا المتعال اسم فاعل من تعالى، تعالى المتعال، هو المستعلي على كل شيء من قدرته، وهو المتفاعل من العلو. لا منجى منك إلا إليك، لا نجاة من غضبك وعقابك وعذابك وعذابك إلا بتحقيق العبودية لك. كل قلنا أعوذ برضاك من سخطك، أعوذ بك منك، لا منجى منك إلا إليك، يعني لا يستطيع. إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، تعليق بمستحيل، لا يستطيع، تحدي للإنس والجن أن يخلصوا من أقطار السماوات والأرض، لا يستطيعون. فلا منجى من الله إلا إليه سبحانه وتعالى. الاستعاذة من أربع. كان عليه السلام إذا فرغ من، يقول إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليستعذ بالله من أربع: اللهم أعوذ بك من عذاب جهنم، إلى آخره. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، أي الذي ينشأ عن فتنته، سؤال الملكين فيه وما يترتب على ذلك. عذاب القبر، فتنة القبر، سؤال الملكين، كل ما يترتب على ذلك. طبعا هنالك من يفرق بين فتنة القبر وبين عذاب القبر. الفتنة يقولون هي السؤال: من ربك، ما دينك، ماذا تقول في هذا الذي بعث فيكم. والعذاب معروف والله أعلم. ومن فتنة المحيا والممات، أي فتنة الحياة والموت. قال النووي رحمه الله: واختلفوا في المراد بفتنة الموت، فقيل فتنة القبر، وقيل يحتمل أن يراد بها الفتنة عند الاحتضار، لكن أقول لا يمنع، لا يمتنع الجمع بينهم. انظر إخواني، هذا من جوامع الدعاء: اللهم نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة ومن شر فتنة المسيح الدجال. من فتنة المحيا والممات، كل ما يتعلق بالمحيا والممات من فتن تستعيذ بالله عز وجل من ذلك. كل أنواع الفتن أعوذ بك من فتنة المحيا والممات، من اللحظة التي تحياها حتى يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، تستعيذ بالله من كل فتنة. هذا من جوامع الدعاء، هذا دائما عليكم بالاستعاذة به، ولا سيما أنه واجب، وجوب الاستعاذة من أربع، واجب، يجب الاستعاذة به. قال ابن دقيق رحمه الله: فتنة المحيا ما يعرض الإنسان مدة حياته، ما يعرض الإنسان مدة حياته من الافتتان بالدنيا والشهوات والجهالات. وأعظم ذلك ماذا يا إخواني؟ أمر الخاتمة عند الموت، هاي فتنة المحيا، بتكون دخلت هذه بالنوعين: فتنة المحيا وفتنة الممات. أمر الخاتمة عند الموت، نسأل الله حسن الختام. وفتنة الممات يجوز أن يراد بها الفتنة عند الموت أضيفت إليه لقربها منه، يعني الاحتضار، ويجوز أن يراد بها فتنة القبر. طبعا فتنة الممات لا يمتنع أن يكون أن يتحقق المعنيان، فتنة الممات اللي هي عند الموت عند الاحتضار، وكذلك ما بعد إيش الممات. ومن شر فتنة المسيح الدجال، الفتنة إخوان هي الامتحان والاختبار، والمسيح يطلق على الدجال وعلى عيسى بن مريم عليه السلام، لكن إذا أريد الدجال قيل به. كلمة المسيح يطلق على الدجال وعلى عيسى بن مريم عليه السلام، لكن إذا قلنا المسيح والدجال على الدجال فحسب، واضح؟ والدجال هو الخداع، من أبنية المبالغة على وزن فعال مثل كذاب خداع الملبس الأمور على الناس. وأصل الدجل هو الخلط، يعني بموه بخلط عليهم بيكذب بيلبس. وفتنة الدجال إخواني أعظم، يعني فتنة نسأل الله العافية والسلامة. يعني لماذا؟ أنه يزعم أنه الرب والخالق عياذا بالله عز وجل. وحديث الدجال يعني كثيرة جدا، ويقول عليه السلام: إني أنذركموه ما من نبي إلا وقد أنذر به قومه، لقد أنذر نوح قومه، ولكن سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه، تعلمون أنه أعور وأن الله ليس بأعور. إخواني بعض الناس يقول: طيب أنا كيف أميز؟ والله هذا الدجال إذا كان يعني يأتي يقول: السماء أمطري فتمطر، والأرض أنبتي فتنبت، ويكون معه جبل من خبز ونهر من ماء، وينصرف عن من يردون قوله فيكونون إيش؟ ممحرين، ويمر بالخربة يقول لها: أخرجي كنوزك. يعني مع ذلك طيب كيف هذه فتنة؟ والله كيف يعني؟ يعني ألست معذورا؟ يقول الشخص هذا بالله: ألا أعذر إذا وقع مني الكفر عياذا بالله عز وجل؟ يقول: لا عذر أبدا. ولذلك يعني الآن يجب عليك أن تستعيذ بالله من الدجال في كل صلاة، هذه تساعد في إيش؟ في هذه الفتنة. وتصوروا من أي سنة من كل الأنبياء حذروا مع علم من الله المسبق أن الدجال لا يكون إلا بعد موت النبي عليه السلام، مع ذلك حذر كل نبي، كل نبي حذر أمته بخطورة الدجال. فنسأل الله العافية والسلام. والدجال أعور العين اليمنى كأنها عنبة. هذا إخواني يعني بين عينيه مكتوب كافر، ألا تكفي هذه الإشارات؟ كلمة كافر بين عينيه، وأنه أعور العين اليمنى. إيش ضل؟ مهما عمل يعني هالقدرات الفائقة الإبداعية، طيب ارفع العور عن نفسك، زبط نفسك، زبط عينك وبكفي. أي نعم. واخلع كلمة بين عينيه كافر، امحوها. الله أكبر. الدعاء قبل السلام من السنة أن يتخير المصلي من الأدعية التي ما شاء وينوع. يعني هنالك عدة صيغ: في الركوع، في السجود، في أدعية الاستفتاح، دعاء قبل السلام. فلتتخير قبل السلام. ومن هذه الأدعية: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. وقال صلى الله عليه وسلم لرجل: ما تقول في الصلاة؟ قال: أتشهد ثم أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، أما والله ما أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال صلى الله عليه وسلم حولها: ندندن. انظروا إلى يسر الإسلام، يتكلم مع العبقري واللي ربنا أعطاه القدرات الهائلة في الفهم والحفظ، يتكلم مع الراعي والأعربي الأعرابي والبدوي، ويخاطب الصغير والكبير، يخاطب المستويات كلها. هذا من رحمة رب العالمين سبحانه وتعالى، ومن يسر الإسلام. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قال: أنا والله لا أحسن دندن. فكبر دندن. قال: حولها ندندن، حولها ندندن. فأي شيء أنت بتشوفه بدندن حول إني أسألك الجنة وأعوذك من النار، فدندن قولا وفعلا. وأي شيء ترى يصرفك عن الدندنة حول الجنة والنار فلا تدندن. إيش؟ أبعد، فر من ذلك واهرب. وهنالك سمع النبي عليه السلام رجلا يقول في تشهده: اللهم إني أسألك يا الله، وفي رواية: بالله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لي ذنوبي. إنك أنت الغفور الرحيم. فقال عليه السلام قد غفر له قد غفر له. والدعاء الثاني: وسمع آخر يقول في تشهده: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك إلى آخره. فقال: لقد دعا الله باسمه العظيم، وفي رواية الأعظم: الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. هذه الأسماء الحسنى أسباب المغفرة والاستجابة موجودة يا إخواني. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. الإشكال أين الإشكال؟ هل الشك في الله؟ أفي الله شك؟ الإشكال أين الإشكال؟ أين الإشكال؟ إشكال فينا، في قلوبنا، في عدم استقامتنا، في غفلتنا، في لهونا، في عدم اليقين في الدعاء. فلننظر إلى أسباب عدم استجابة الدعاء إذا أردنا أن يستجيب الله عز وجل دعاءنا. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر إلى آخر الممات. هذا تقدم. اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. المأثم هو الأمر الذي يأثم به الإنسان، أو هو الإثم نفسه. إذن أنت تقول اللهم أعوذ بك من المأثم والمغرم، تستعيذ بالله من الأمر الذي تأثم به ومن الإثم. والمغرم الدين كما في الحديث. قال قائل: ما أكثر ما تستعيد من المغرم يا رسول الله؟ فقال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. إذن هؤلاء الذين يعني لا يتقنون العمل إلا ما دمت عليه قائمة، عليهم أن يكثروا من إيش؟ من هذا الدعاء: اللهم نعوذ بك من المأثم والمغرم. وجاء في النهاية: المغرم كالغرم وهو الدين، ويريد به ما استدين فيما يكرهه الله أو في ما يجوز ثم عجز عن أدائه، كما في حديث: لا تخيفوا أنفسكم بالدين يرحمك الله. فأما دين احتاج إليه وهو قادر على أدائه فلا يستعد منه. كان أحد الصحابة رضي الله عنه يقول لغلامه: أطلب لي بدين، فإني سمعت النبي عليه السلام يقول: إن الله مع الدائن حتى يقضي دينه، يعني مع المدين، مع من يستدين. شجعتك ما شاء الله. يقول: أطلب لي بدين، يعني يطمع بمعية الله سبحانه وتعالى. فهو كان يطلب ولا حاجة له بالدين، بس ما كان يعني عياذا بالله يفعل كما يفعل كثير من الناس الآن، يستدين ويسدد من باب إن الله مع الدائن حتى يقضي، يعني حتى يسدد الدين. فكان يطلب الدين ويسدد طمعا بمعية الله سبحانه وتعالى. تحبوا معية الله أنتم؟ ما شاء الله. نسأل الله أن يجعلنا أن يحقق المعية وأن يغنينا عن عباده سبحانه وتعالى. طيب، هذا المأثم والمغرم. اللهم نعوذ بك من شر ما عملت من السيئات، أو ما يقتضي عقوبة في الدنيا والآخرة، أو عمل يحتاج فيه إلى العفو أو إلى الشفاعة. اللهم أني أعوذ بك من شر ما عملت، يعني من السيئات أو يترتب عليه عقوبة، أو عمل يحتاج فيه إلى العفو، ومن شر ما لم أعمل بعد، يعني من الحسنات. أعوذ بك من شر ما لم أعمل بعد من الحسنات، يعني من شر ترك هذا العمل، أو من شر ما لم أعمل بعد مما يجلب الغضب. أعوذ بك من شر ما لم أعمل بعد من إيه؟ من يعني مما يغضبك أو يجلب غضبك، بأن تحفظني منه في المستقبل. اللهم حاسبني حسابا يسيرا. من يحفظ حديثا يتعلق بهذا: اللهم حاسبني حسابا يسيرا؟ من يحفظ؟
الرجع عن الحساب ونقص الحساب.
ما شاء الله. نعم. عائشة رضي الله عنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في بعض صلاته: اللهم حاسبني حسابا يسيرا. قلت: يا نبي الله، ما الحساب اليسير؟ قال: أن ينظر في كتابه فيتجاوز عنه، إنه من نوقش الحساب يومئذ يا عائشة هلك. من نوقش الحساب عذب، من نوقش الحساب يعني في المحاسبة والمضايقة في المطالبة عذب. فأن يتجاوز الحساب اليسير أن ينظر في كتابه فيتجاوز عنه. نسأل الله يا إخواني أن يحاسبنا حسابا يسيرا وأن يتجاوز عنا جميعا وآباءنا وأمهاتنا وأحبابنا أن يتجاوز عنا ويتجاوز عن أمهاتنا وآبائنا وأحبابنا وأن يجعلنا من المقبولين بمنه وكرمه وجوده سبحانه وتعالى. هذا طبعا إخواني في عدة صيغ، من أراد المزيد فليرجع إليها بسبب يعني ضيق الوقت. في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك. نلاحظ أن الأدعية هذه الحقيقة يعني من جوامع الدعاء، فدائما اختاروا جوامع الدعاء، مثلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحافظ ابن حجر له كلام في الفتح، كلام بديع نفيس جدا، يبين يعني هذا الكلام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، كلام عجيب جدا، من اللحظة التي أنت فيها حتى يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، كيف توقع من كل الشرور في الدنيا واستجلاب الخيرات، يعني خيرات في الدنيا والآخرة، والتوقي من شرور الدنيا والآخرة بإسهاب تطويل يعني جميل وماتع، فارجعوا إليه بارك الله. وسمع رجلا يقول في تشهده: اللهم إني أسألك يا الله الواحد، أي لا شريك له في ملكه ولا سلطانه، الواحد سبحانه وتعالى الأحد المتفرد في الملك والسلطان سبحانه، والواحد الأحد، الأحد هو الواحد الذي لا نظير له، لا وزير لا نديد لا شبيه لا عديل، ولا يطلق هذا اللفظ على أحد في الإثبات إلا على الله عز وجل، لأنه الكامل في جميع صفاته وأفعاله. الأحد الصمد الذي يصمد إليه في الحوائج، الذي لا أحد فوقه، الذي قد انتهى سؤدده، انتهى سؤدده سبحانه وتعالى، وهو الصمد الذي لا جوف له، لا يأكل ولا يشرب، وهو الباقي بعد خلقه. هذا ترجيح ابن كثير مع زيادة لابن جرير رحمة الله عليهم. الصمد الذي يصمد إليه في الحوائج يستعان به المستعان، وهو الذي قد انتهى سؤدده، وهو يعني العظم والمجد والشرف، وهو الذي لا جوف له، الذي لا يأكل ولا يشرب، وهو الباقي بعد خلقه سبحانه وتعالى، الذي لم يلد ولم يولد، ليس له ولد ولا والد ولا صاحبة، ليس بفانا، لأنه لا شيء يلد إلا هو فانا بائد، ولم يولد ليس بمحدث، لم يكن فكان، لأن كل مولود إنما وجد بعد أن لم يكن، يعني لم يخرج منه شيء، لم يلد ولم يولد، لم يخرج من الله شيء سبحانه وتعالى، كما تدعي النصارى ثالث الثلاثة وعيسى ابن الله واليهود تقول العزير ابن الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ولم يكن له كفوا أحد، لم يكن له شبيه ولا مثل، وبعضهم قال لم يكن له صاحب، لكن هذا جزء من ذلك، جزء من المعنى. أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم، طبعا التوسل بطلب المغفرة باسمه الغفور الرحيم، طلب المغفرة وطلب الرحمة، وختم ذلك باسمين من أسماء الله الحسنى الغفور الرحيم. اللهم أني أسألك بأن لك الحمد. تكلمنا عن الاختصاص وعن القصر وعن الحصر يا أخواني، لا إله إلا أنت، قدمت مرارا لا معبود بحق إلا أنت، وحدك لا شريك لك المنان، يعني هو كثير العطاء، المنان هو كثير العطاء، أي كثير العطاء من المنة بمعنى النعمة. وقال بعض العلماء كثير ما يرد المن من في كلامه بمعنى الإحسان إلى من لا يستثيبه ولا يطلب الجزاء عليه. والمنان من أبنية المبالغة كالوهاب، المنان على وزن فعال من أبنية المبالغة، صيغة مبالغة. يا بديع السماوات والأرض، يا مبدعهما، المبدع المنشئ والمحدث على غير مثال سابق لم يتقدم فيه متقدم. واضح إخواني؟ لذلك سمي المبتدع في الدين مبتدعا. لماذا؟ لأنه أحدث ما لم يسبق إليه، ما لم يسبق إليه، ما سبقه غيره، فيقال هذا محدث وهذا مبتدع. فالبديع اسم على وزن فعيل، يعني بمعنى اسم الفاعل، مبدع، مبدع، بديع بمعنى مبدع، خالق على غير مثال سابق كما قلنا. أمام الطاولة ممكن يأتي نجار يأتيك بمثلها يقلدها، مثال سابق بالقياسات، بالمساحة، باللون، بتفاصيل الصنعة. أما الله عز وجل فهو خالق السماوات والأرض على غير مثال سابق، بديع السماوات والأرض. فمعنى بديع السماوات والأرض مالك من في السماوات والأرض، نشهد له جميعا بدلالتها عليه بالوحدانية، ونقر له بالطاعة، وهو بارئها وخالقه، خالقها من غير أصل ولا مثال سابق. الخلاصة، يا بديع السماوات والأرض، يا خالقهما على غير مثال سابق. جزاك الله خير. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا العظمة والكبرياء والمجد الذي يعظم ويبجر لأجله. الجلال هذا إيش؟ الجلال من العظمة والكبرياء والمجد الذي يعظم ويبجر لأجله. يا ذا الجلال، نجله نعظمه لكبريائه. فالإجلال من التعظيم ومن التمجيد، والإكرام الذي هو سعة أو سعة الفضل والجود الذي يكرم أولياءه. الإكرام أكرم يكرم إكراما بأنواع الإكرام التي يكرمها الله عز وجل للأولياء وللطائعين. يا حي يا قيوم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. الحي، الحي القيوم، الحي في نفسه الذي لا يموت أبدا، كما في نصوص أخرى أنت الحي الذي لا يموت والإنس والجن يموتون. إذن يا حي يا قيوم، الحي في نفسه الذي لا يموت أبدا، المقيم لغيره، القيوم المقيم لغيره. وكان عمر يقرأ القيام، فجميع الموجودات مفتقرة إليه وهو غني عنها، ولا قوام لها بدون أمره، كقوله تعالى ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. كل شيء يقوم بأمر الله. عندما تقول يا حي يا قيوم وتستغيث الله عز وجل، تستحضر أن الملائكة وأن الأنبياء وأن الصديقين وأن الخلق وأن السماوات وأن الأرض قامت بالله وتقوم بالله على غير مثال سابق، وأن كل حي فمصدر حياته من الله سبحانه وتعالى. واضح إخواني؟ فأنت كأنك تقول يا حي يا قيوم مثلا برحمتك أستغيث، بمعنى فرج لي كربي، وأنت بك تقوم السماء والأرض، وأنت المقيم للملائكة، للأنبياء، للرسل، للإنس والجن، للعالمين، فبك كانت الحياة وبك كان الخلق، فلا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء، ولا يستجيب دعائي إلا أنت، لأنك أنت الحي القيوم. يعني حاجتي لا شيء أمام إيه؟ أمام يا رب، أمامك يا بديع السماوات والأرض، أمامك يا حي يا قيوم. إذن القيوم هو الذي قام بنفسه وقام بغيره، وذلك مستلزم لجميع الأفعال التي اتصف بها رب العالمين من فعله ما يشاء من الاستواء والنزول والكلام والقول والخلق، كما في كتاب يذكر شيخ الإسلام رحمه الله العلو، ويأتي بهذا الحديث ينزل ربنا، يعني حديث ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، حديث النزول ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، فيقول أحدهم عياذا بالله لا أؤمن برب ينزل ويصعد، فيقول بل نحن نقول نؤمن برب يفعل ما يشاء. أيهما الأفضل؟ أؤمن برب يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. وفي تفسير قول القيوم قال القيوم الذي قام بنفسه فاستغنى عن جميع مخلوقاته، وقام بغيره فافتقرت إليه جميع مخلوقاته في الإيجاد والإعداد والإمداد. الخلاصة إخواني، القيوم قام بنفسه واستغنى عن جميع خلقه، وكل شيء يقوم به، كل الخلق وكل شيء العالمين يقوم به سبحانه وتعالى. الآن نأتي عند التسليم، السلام عليكم. عند هذا لا شك أن الإنسان يخرج قررت أقول السلام عليكم قبل أن أقول خطر في بالي هذا. أين السلام عليكم؟ قال بعض العلماء قيل معنى اسم السلام أي اسم الله عليكم، اسم الله عليك، فإنه من أسمائه تعالى لأنه المسلم لعباده من الآفات. بعض العلماء قالوا السلام عليكم يعني اسم الله عليك، لأن السلام من أسماء الله الحسنى سبحانه وتعالى، فكأنه يقول يعني اسم الله عليك وكل بركة من ذكر اسمه، فالله عز وجل يعني يعافيك من الآفات، دعاء بالمعافاة من الآفات بكلمة السلام عليكم، وبتتضمن الله حفيظ عليك، الله معك بالحفظ والكلاء والمعونة إلى آخره. قال الزهري السلام بمعنى التسليم، ومن سلم الله عليه سلم من الآفات كلها. وقيل السلامة من الآفات كلها عليك، يعني عندما يقول السلام عليكم كأنه يقول السلامة من الآفات كلها عليك، لكن وذكر اسم الله عليك يتضمن هذا، هذا متضمن إخواني. ورحمة الله وبركاته، البركات اسم لكل خير ثائب منه تعالى على الدوام، خلاص. وقيل البركة الزيادة في الخير، ضل ثواني بس خليك معي. وقال ابن جرير رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، يقول رحمة الله وسعادته لكم أهل البيت، أهل بيت إبراهيم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وإياكم.